بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 من دروس شرح الأزهر على الآجرومية في ليلتنا هذه، ليلة الأحد الموافقة 15 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في آخر يوم ماذا يا إخواني؟ أخذنا الكلام على النكرة. فما هي النكرة؟ نعم، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وقوله اسم خرج به الفعل والحرف، وقوله شائع خرج به المعرفة، المعرفة فإنها غير شائعة. ومعنى شائع يا أخانا عام، أحسنت، شائع عام منتشر. في جنسه، إيش معنى في جنسه؟ نعم، في أفراد جنسه، في أفراد جنسه، لابد من هذه الزيادة، في أفراد جنسه، فإن الشيوع إنما يكون في الأفراد، ما يكون في نفس الجنس، في نفس اللفظ. لفظ الرجل ما فيه شيوع، لكن جنس الرجال فيه شيوع، أفراد هذا الجنس فيه شيوع. الشيوع إنما يكون في الأفراد. ولهذا زاد الشارح كلمة أفراد، وكلام المصنف يحمل على هذا، لكن من باب الاختصار ماذا ذكر هذا واقتصر عليه. لا يختص به واحد دون آخر، وأن هذه ماذا موضحة لكلمة شائع، لأن التعريف كمل في كلمة شائع في أفراد جنسه. ولا يختص به واحد دون آخر هو تفسير وتوضيح لكلمة شائع في جنسه. ما معنى شائع في جنسه؟ لا يختص به واحد دون آخر. فالجملة هذه ليست من تتمة التعريف، ليست من تتمة التعريف، وإنما هي كالتفسير والتوضيح، لأن التعريف انتهى عند قوله في جنسه. واضح يا إخواني؟ وتقريبه إلى الفهم، كل ما صلح دخول المعرفة عليه، المعرفة عليه، مثل رجل يقال فيه الرجل، وهكذا كتاب الكتاب، ومرأة المرأة، وقلم القلم، إلى آخره. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب العطف. ومراده عطف النسق، وهو العطف بحروف مخصوصة. باب العطف، أي عطف؟ عطف النسق، لأن المصنف لم يذكر إلا عطف النسق، لم يذكر عطف البيان. لماذا لم يذكر عطف البيان؟ قال الشراح: لأنه داخل ماذا؟ في البدل، فاقتصر المصنف على ذكر البدن، اقتصر المصنف على ذكر البدن ولم يذكر ماذا عطف البيان. وذكرنا في التحفة الوصابية الاثنين، عطف البيان وعطف النسر. فعطف البيان على سبيل الاختصار والمذاكرة هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، فهو يشبه النعت بأنه يوضح المعرفة ويخصص النكرة. النعت مثل ماذا؟ تقول جاء زيد الفقيه، جاء زيد الفقيه، هذا توضيح. وجاء رجل طويل، هذا تخصيص. وعطف البيان كذلك يوضح المعرفة، تخصص ماذا؟ النكرة. إلا أن النعت مشتق وهذا جامد، النعت مشتق وهذا ماذا؟ جامد. مثال عطف البيان في توضيح المعرفة، جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، ما عرف أبوك؟ عطف بيان. ويجوز بدلا، ويجوز أن نعربه بدلا. ومثال تخصيص النكرة، مثال تخصيص النكرة، هذا خاتم حديد، خاتم حديد، خاتم نكرة. ولما قلنا حديد خصصناه بكلمة حديد، ماذا؟ خصصنا الخاتم، فخرج خاتم الذهب، خاتم النحاس، وخاتم إلى آخره. هذا معنى التخصيص، أن تجعل الاسم مقيدا بشيء معين. خاتم حديد، كلمة حديد خصصت الخاتم وأخرجت ما عدا ماذا؟ ما عدا ماذا؟ الخواتيم من غير الحديد. واضح؟ هذا يا إخواني على سبيل ماذا؟ على سبيل الاختصار، يعني ذكر بعض الشيء أحسن من العدم. ومن باب الفائدة، عطف البيان يتبع متبوعه في 4 من 10، مثل ماذا؟ مثل النعت الحقيقي. تذكرون النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. وعطف البيان كذلك. فإذا جئنا بكلمة جاء زيد أبوك على أن نعرف أبوك عطف بيان، فأولا زيد مفرد معرفة، هكذا مفرد معرفة مرفوع مذكر، هذه 4 أمور من 10. وأبوك كذلك مفرد معرفة ماذا؟ مذكر ومرفوع، تبعه في كم؟ في 4 من 10. وحديث مثله، إلا أنه بدل المعرفة نكرة، بدل المعرفة نكرة. عطف البيان يتبع منعوته في كم؟ في 4 من 10. ولماذا سمي عطف بيان؟ لماذا سمي عطف بيان؟ لأنه يزيد موضوعه توضيحا. فلما أنا أقول لزيد، لما أقول لزيد جاء، أو مثلا أقول، نعم أقول لزيد مثلا جاء عمرو أبوك، أنا من أخاطب بهذا الكلام؟ زيد، وأبوه عمرو مثلا. فلما أقول له جاء عمرو يعرف أنه أبوه. وعند أن أقول أبوك زاده ماذا؟ توضيحا، زاده توضيحا. قال: ومراده عطف النسب، مراده أي المصنف. لماذا خصص هذا العطف لأن المصنف اقتصر عليه ولم يذكر كما سمعتم عطف البيان لأنه يدخل في البدل كما قال هذا ابن الحاج. قال ابن الحاج لم يذكر المصنف عطف البيان بناء على أنه مرادف للبدل. ونقلت هذه الفائدة مؤخرا في الطبعة الجديدة، نقلتها عن ابن الحاج. طيب، باب الفائدة، من باب الفائدة أيضا اعتذار للمصنف لماذا لم يذكر عطف البيان بناء على أنه داخل في البدل. النسق، النسق يا إخواننا لغة الجمع، النسق لغة الجمع، الجمع والنظم. يقال نسقت العقد إذا جمعت يواقيته. واصطلاحا التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، هذا على القول بأنها عشرة، وسيأتي معنا أنها ماذا؟ تسعة على الصحيح، يأتي معنا من كلام الشارح، وذكرنا هذا أيضا في التحفة. قال ومراده عطف النسق، ايش تعريفه؟ التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد حروف العطف، هكذا يقال احد حروف العطف اذا اراد الشخص ان يخرج من كلمة العشرة، احد حروف العطف. واذا قال العشرة بناء على من ادخل إما عطف، والصحيح أنها ليست من حروف العطف كما سيأتي معنا. قال ومراده عطف النسق وهو العطف بحروف مخصوصة، وحروف العطف عشرة على القول بأن إما المكسورة، بأن إما المكسورة المكسورة الهمزة عاطفة، والتحقيق خلافه. طبعا يا أخواني نسيت أن أقابل هذا بالطبعة الأخرى، طيب الآن حروف العطف كم هي؟ عشرة، بناء على القول بأن إما المكسورة الهمزة عاطفة، على هذا القول تكون حروف العطف عشرة. يقول الشارح والتحقيق خلاف، وهو أنها ليست ماذا؟ ليست بعاطفة. لماذا ليست بعاطفة؟ لأنها ماذا؟ تلزمها الواو قبلها، تلزمها الواو قبلها لا تنفك عنها، وحرف العطف لا حرف عطف، فيكون الواو هو العاطف، الواو يكون هو العاطف، وإما حرف شرط وتفصيل مثل الأولى، الأولى متفق على أنها ليست عاطفة، وسيأتي معنا أنه يشترط في إما العاطفة عند من يقول بها أن تسبق بمثلها، أن تسبق بمثلها، فتقول تزوج إما هندا وإما أختها، فمن قال إن إما عاطفة هي لابد أن تسبق ماذا؟ بمثلها. فالأولى حرف شرط وتفصيل باتفاق، والثانية هي التي وقع فيها ماذا؟ الخلاف. فالأكثرون على أنها عاطفة، الأكثرون على أنها عاطفة. وماذا؟ وغيرهم يقول ماذا؟ ليست بعاطفة، وهو الصحيح لملازمة الواو ماذا؟ قبلها، وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف. تقدم معنا هذا، تقدم معنا هذا في التحفة. قال بعضهم يقول هي عاطفة لأنها بمعنى أو، بمعنى أو، أو لها معاني، وإما تأتي بمعنى أو. قالوا لا يلزم من كونها بمعنى أو أن تكون ماذا؟ عاطفة. لا يلزم من كونها بمعنى أو أن تكون ماذا؟ عاطفة. قال وهي العطف العشرة، الواو لمطلق الجمع، الواو هي أم الباب، الواو هذه أم حروف العطف، واختصت بأحكام كثيرة، اختصت بأحكام كثيرة ليست لغيرها من حروف. الواو لمطلق الجمع، والمراد بمطلق الجمع الاجتماع، اجتماع المعطوف عليه في الحكم، يعني مجرد يعني ذكر المعطوف والمعطوف عليه، يعني من غير ترتيب ولا معية ولا عكس الترتيب، يعني الفائدة منها ذكر أن المعطوف والمعطوف عليه اشتركا في الحكم. فإذا قلت جاء زيد وعمر، إذا قلت جاء زيد وعمر، أيهما جاء الأول؟ ما ندري. وهل جاء معا؟ أيضا لا ندري. هذا ليس من وضع الواو، لم تضع العرب الواو لتفيد الترتيب، هذا قبل هذا، ولم تضع العرب الواو لتفيد المعية، واضح؟ وهذا معنى مطلق الجمع، وإنما وضعتها لإفادة الاشتراك في الحكم. فإذا قلت جاء زيد وعمر بمعنى أنهما اشتركا في المجيء، هل هذا قبل هذا أو بعده أو معه؟ محتمل. إذا وجدت الواو ففيها ماذا؟ ثلاث احتمالات. لو قلنا جاء زيد وعمر، محتمل أن زيد الأول هذا جاء قبل عمر فيكون ترتيب، ومحتمل أنه جاء بعده فيكون عكس الترتيب، ومحتمل أنه جاء معه فيكون ماذا؟ معية. واضح يا إخواني؟ ولا نقطع، ولا نقطع ماذا؟ بواحد من هذه الثلاثة، لا نقطع بواحد من هذه الثلاثة، وإنما نقول محتملة. واضح؟ محتملة. بقي لو استفدنا، لو ترتيب من، يعني لو جاءت الواو في جملة مفيدة للترتيب، قال النحويون هذا الترتيب ليس من الواو، وإنما هو من دليل آخر. من دليل ماذا؟ آخر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ترتيب، هذا ماذا؟ ترتيب. هذا الترتيب لم نستفده من الواو، وإنما استفدناه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي فسر الآية بفعله. طيب، من توضأ نحو وضوئي هذا، واضح هذا الكلام؟ وهكذا لو جاءتنا الواو في جملة تفيد المعية، لو جاءتنا الواو في جملة تفيد المعية، انتبه يا أخانا الناعس، انتبه يا أخانا الناعس، هل فينا ناعس؟ المهم من كان ناعسا انتبه. إذا جاءتنا وإلا سنقيمه حتى يطير النعاس. طيب يا أخواننا بارك الله فيكم، إذا جاءتنا الواو في جملة تفيد المعية لم نستفد هذه المعية من ماذا؟ من الواو، وإنما استفدناها من دليل آخر. طيب مثل قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. طيب أخذناه وجنوده أي مع جنوده، لأن إلقاءهم في اليم مرة واحدة، دخلوا فأغرقوا، هكذا يا إخواني. وهكذا قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هما بنيا البيت، فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يساعده. هذا عرفناه من ماذا؟ من قصة بناء الكعبة، واضح يا إخواني إلى آخره. والخلاصة أن العرب لم تضع الواو لتفيد الترتيب أو عكسه أو معية، واضح؟ فإن جاءتنا الواو في جملة أفادت المعية أو الترتيب فيكون هذا يعني عرف من دليل آخر. عاطفة، هي عاطفة، هذا الكلام واضح يا إخواني؟ يعني مثلا عندنا ستأتي معنا الفاء، الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، وضعتها العرب من بداية الأمر لهذا الغرض. والواو تالي مطلق الجمع، وثم للترتيب مع التراخي. والعرب لها في كلامها أغراض، فتارة تريد أن تخبر بالكلام بدون ترتيب ولا معية. طيب مثلا أحيانا سمعت أن زيدا وعمرا سافرا، هل هذا قبل هذا أو معه أو ماذا أو بعده، ما تدري، فتقول سافر زيد وعمر، فأفدت السامع حصول السفر ماذا منهما بدون ذكر ترتيب ولا ماذا ولا معية. فإذا أرادت العرب أن تقصد المعية مثلا أو تقصد الترتيب لها أساليب أخرى، لها ماذا؟ أساليب أخرى. مثلا عندنا سيأتي معنا في باب المفعول معه، إذا نصبت عمرا جاء زيد وعمرا كان هذا الكلام نصا في المعية. فإذا قلت جاء زيد وعمر احتمل الثلاثة الأوجه بدون الجزم بواحد منهما، وإذا قلت جاء زيد وعمرا هنا أفدت ماذا؟ المعية من بداية الأمر. فالعرب لما تريد أن تخبر باشتراك شخصين في فعل بالمعية تقول جاء زيد وعمرا، وإذا أرادت أن تخبر بمجرد حصول الفعل بدون ترتيب ولا معية تقول ماذا؟ جاء زيد وعمر، ولها غرض في هذا وغرض ماذا؟ في هذا. قال الواو لمطلق الجمع على الصحيح. ماذا نستفيد من كلمة على الصحيح؟ في خلاف، فمنهم من قال إن الواو تفيد الترتيب، تفيد الترتيب، وهذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ويأتون بالآيات التي فيها ترتيب، قالوا هذا الترتيب استفيد ماذا؟ من دليل. هذا هو القول الصحيح. قال لمطلق الجمع على الصحيح من غير ترتيب نحو جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر قبله أو بعده أو معه. عندنا هنا واو زائدة، هذه الواو التي هي وقبله زائدة. فإذا قلنا قبله أو بعده أو معه حددنا هكذا، يعني قبلية أو بعدية أو معية، هذا شيء فوق الواو خارج الواو. لو قلنا جاء زيد وعمر هل جاء معا؟ ما ندري. لو قلنا معه معا هكذا، هل استفدنا المعية من الواو أو من كلمة معه؟ من كلمة معه. قال والفاء للترتيب والتعقيب. الترتيب ماذا يا إخواني؟ هو كون الثاني بعد الأول، الثاني بعد الأول. والتعقيب أنه وقوع الثاني بعد الأول بدون مهلة مباشرة، وقوع الثاني بعد الأول ماذا؟ بدون مهلة. نحو جاء زيد فعمر، إذا كان مجيء عمر عقب مجيء واضح يا إخواني؟ جاء زيد وعمر بمعنى جاء هذا والثاني بعده، ترتيب وماذا؟ وتعقيب. ترتيب وتعقيب. ويقول النحويون إن ترتيب، إن تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء ماذا؟ بحسبه، يعني لابد أن تمضي المدة المعلومة بين الشيئين. فإذا قيل تزوج زيد فولد له، إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ نعم، يعني تزوج وحملت من ليلتها من شهرها ومضى عليها المدة المعلومة فولدت، وليس معنى أنه نعم. طيب تعقيب كل شيء ماذا؟ بحسبه. قال الله تعالى أماته فأقبره، ومعلوم أن قبل الإقبار يحصل التغسيل والتكفين والصلاة وإلى آخره، هذا لا بد منه. الشيء الذي يحصل عادة لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التعقيب. الشيء الذي يحصل عادة لا ينافي ماذا؟ التعقيب. تقول ذهبت صنعاء فعدن، ومعلوم أن المسافر ماذا؟ ينزل يتغدى يصلي يرتاح قليلا، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التعقيب، لا ينافي التعقيب. تعقيب كل شيء ماذا؟ بحسبه. قال وثم بضم المثلثة للترتيب، ثم بضم المثلثة. ما هي المثلثة؟ الثاء. أخرج ماذا؟ ثم. عندنا ثم وعندنا ثم. ثم حرف عطف، وثم اسم ظرف، اسم من أسماء ظروف المكان. فثم حرف وثم اسم ظرف، لما نقول ظرف معناه اسم. وثم بضم المثلثة، لماذا قال بضم المثلثة؟ حتى لا يخطئ القارئ ويقول ثم. للترتيب، ما معنى الترتيب؟ وقوع الثاني بعد الأول. والتراخي، ما معنى التراخي؟ وقوع الثاني بعد الأول بمهلة، بمهلة. تقول سافرت صنعاء أو ذهبت صنعاء، ذهبت إلى صنعاء ثم إلى عدن مثلا، فيعلم السامع أنه حصل ماذا؟ تراخي، حصل تراخي، سواء كانت قليلة أو كثيرة. أو زرت صنعاء ثم عدن، زرت صنعاء ثم عدن، ثم عدن، كم بينهما؟ ها؟ تراخي. كم هذا التراخي؟ كم يا أخي فتحي؟ شوفك تقول هكذا بيديك، يعني شهر شهرين ولا سنة سنتين؟ ها؟ حتى ولو كان اليوم الثاني، حتى ولو كان اليوم الثاني، يعني حصل تراخي، ما حصل استمرار. يعني لو ذهب إلى صنعاء مثلا يوم الجمعة، طيب، وبقي فيها، طبعا هو قد وصل مبكرا مثلا في الظهر، وبقي إلى الفجر، هذا ماذا؟ تراخي، بخلاف الذي هو جاد في السير، ينزل للصلاة والغداء ويمشي، ما يجي عليه قبل العصر إلا وقد مشى مثلا، تكفيه ساعة صلاة وغداء ومشى. لكن لما يبقى اليوم الثاني هذا يسمى تراخي. أقصدنا لا يظن أن التراخي لابد أن يكون يعني شهر شهران سنة، على حسب، على حسب. قال نحو جاء زيد ثم عمرو، إذا كان مجيء عمرو بعد مجيء زيد بمهلة، وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، نحو تزوج هندا أو أختها. أو لها ماذا يا إخواني؟ لها معاني كثيرة، أو العاطفة لها معاني كثيرة، منها أنها تفيد التخيير والإباحة والإبهام والشك وغير ذلك. طيب، فتفيد التخيير والإباحة بعد الطلب، الطلب مثل الأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب، الطلب كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الطلب. تزوج هندا أو أختها، هذا ماذا؟ هذا تخيير، هذا تخيير، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. والتخيير تعريفه هو ماذا؟ ماذا؟ عدم جواز الجمع بين المعطوفين. وإذا كان يجوز الجمع بين المعطوفين فيسمى إباحة، يسمى إباحة، مثل جالس العبادة أو الزهاد، أو هنا ماذا؟ ماذا؟ للإباحة، للإباحة، يعني لا مانع من أن تجمع بينهما، من أن تجمع بينهما في الجلوس، تجلس مع هؤلاء وهؤلاء. قال أو للإبهام أو الشك بعد الخبر، الإبهام يا أخواني هو الإبهام بالباء الموحدة، إبهام أي تعمية الكلم على المخاطب مع علم المتكلم بالحال. مع علم المتكلم بالحال، أي إخفاء المتكلم على السامع مراده. ويعبر عنه بالتشكيك، يقال إبهام ويقال ماذا؟ تشكيك، يعني هو يعرف ولكن يريد أن يبهم عليك. والشك تعريف الشك هو تردد المتكلم. فالشك فيه خفاء المراد عن المتكلم بخلاف الإبهام. انتهى من حاشية أبي النجاة 80 و100. الشك فيه خفاء المراد على المتكلم، والتشكيك أو الإبهام المتكلم يعلم ولكن أراد أن يبهم على غيره. قال: أو للإبهام أو الشك بعد الخبر. ما معنى بعد الخبر؟ بعد الإخبار، بعد الكلام الخبري. بعد الخبر ليس الذي هو خبر المبتدأ، وإنما بعد الإخبار، بعد الكلام الخبري. نحو قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ما هو؟ هذا إبهام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه على هدى وأنهم على ضلالة، فيقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني واحد مننا على هدى والآخر على ضلالة، مع علمه أنه على هدى. قال: ونحو قوله تعثنا يوما أو بعض يوم. هذا ماذا يسمى؟ هذا شك، يعني شك هل لبثوا يوما أو بعض يوم. فالشك خفاء المراد على المتكلم، والتشكيك أو الإبهام هو على المخاطب مع علم المتكلم. قال: وأم لطلب التعيين. نحو: أعندك زيد أم عمرو. إذا كنت عالما بأن أحدهما عند المخاطب ولكنك لا تعرف عينه، وطلبت منه تعيينه، هذه أم تفيد ماذا؟ في طلب التعيين، يعني طلب المتكلم من المخاطب، طلب المتكلم من المخاطب أن يعين له ألا الشيء. فالمتكلم يقول: أعندك زيد أم عمرو؟ هو يعرف أن أحدهما عندك لكن جهل عينه من هو، فيريد منك تعيينه، فأنت تقول له بالتعيين، تجيبه بالتعيين، فتقول زيد إن كان زيدا، أو عمرو إن كان ماذا؟ عمرا. ولا تقول نعم، ولا تقول ماذا عندي أحدهما، لا يجاب بنعم ولا يجاب ماذا بعندي أحدهما، هو يعرف لكن أراد منك ماذا؟ التعيين. أم ماذا تفيد؟ طلب التعيين بشرط أن تكون بعد الهمزة، أن تكون بعد ماذا؟ بعد الهمزة. أعندك زيد أم عمرو، تتقدم أم هذه همزة، همزة الاستفهام. قال: وإما المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها. إما المكسورة الهمزة، خرج ماذا؟ المفتوحة، فعندنا إما وعندنا أما، فالتي هي معدودة في حروف العطف عند الأكثرين إما، المكسورة ماذا؟ الهمزة المسبوقة بمثلها، هذا شرط لابد أن تسبق بمثلها. قال: مثل أو، مثل ماذا؟ أو ماذا تفيد أو؟ ماذا تفيد أو يا أخواننا؟ تفيد التخيير أو الإباحة أو الشك أو التشكيك أو التفصيل أو إلى آخره، لها معاني كثيرة. طيب، ويقول ماذا؟ ألا يقول المعلم، يقول ماذا يا إخواني في معناها أو مثل أو في معناها في ماذا؟ في غالب معانيها. قال: وإما المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها مثل أو في معناها، مثل أو في معناها أي المعاني السابقة، المعاني السابقة. الذي يحب أن يكتب عند قولي في معناها يقول أي غالب معانيها لا في جميعها، غالب معانيها لا في جميعها، ثلاث نقاط إلى آخر كلام ابن الحاج، صفحة 53 و100. يعني أو تفيد معاني كثيرة غير هذه الموجودة، هذه الموجودة التي عندنا إما تأتي بمعناها، لكن هناك معاني أخرى لأو ما ذكرها، ما ذكرها الشارح، لا تكون إما بمعناها، وعلى هذا فيقال في غالب معانيها. نحو قوله تعالى: فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما ماذا؟ فداء. ماذا أفادت إما هنا؟ التخيير، التخيير، يعني الأسرى إذا وقعوا في الأسر إما أن يمنوا عليهم وإما أن يفتدوا بهم. طيب، هنا أو ماذا أفادت؟ التخيير. طيب، عند الإعراب يقال ماذا يا إخواني؟ الواو حرف عطف، هذا نعرب على القول الصحيح. الواو ماذا؟ حرف عطف، وإما حرف شرط وتفصيل على الصحيح، على الصحيح. وفداء معطوف بالواو، معطوف ماذا؟ بالواو وليس بإما، لأن إما ما هي عاطفة، معطوف على منا، فإما منا بعد وإما فداء. وعلى قول الأكثرين من يقولون إن إما عاطفة، قالوا الواو زائدة، الواو ما لها؟ زائدة، وإما عاطفة، واضح. وفداء معطوف بإما وليس بالواو الزائدة عندهم. طيب، وبعضهم عنده قول آخر، وهو ايش يا خان ابو عمر؟ ها، من يذكر القول الآخر كيف كلها عاطفة؟ من يذكر القول الآخر؟ هذا مر علينا، قالوا الواو عطفت إما على إما، الواو عطفت إيش؟ إما على إما، وإما عطفت الاسم على الاسم، واضح. ويقول ابن هشام في المغني: هذا قول غريب، ما عندنا عطف حرف على حرف، ما عندنا في كلام العرب عطف حرف على ماذا؟ على حرف. على كل، القول الصحيح ماذا؟ القول الصحيح أن ماذا؟ أن الواو عاطفة، الواو الملازمة، وإما حرف شرط في ماذا؟ على الصحيح، حرف شرط تفصيل على الصحيح. قال: وقس الباقي، قس الباقي. أي باقي؟ ها؟ المعاني، معاني إما التي بمعنى أو. الآية ماذا أفادت؟ التخيير، بقي معنا الإباحة والشك وماذا والإبهام. إباحة قولك تعلم إما نحوا وإما فقها، مثال الإباحة أن تقول تعلم إما نحوا وإما فقها. إما هنا ماذا أفادت؟ الإباحة، يعني يجوز أن تجمع بينهما. ومثال الإبهام، مثال الإبهام قولك أنا أو أنا وأنت إما على هدى وإما على ضلال. أنا وأنت إما على هدى وإما على ضلال، والمتكلم يعرف نفسه وعلى هدى أو على ضلال. ومثال الشك قولك قرأت إما سورة كذا وإما سورة كذا، إذا كان شاكا ماذا؟ في السورة المقروءة. هذا من حاشية أبي النجا، من حاشية أبي النجا. والمسألة سهلة يا إخواني، يمكن أن تجعل في الأمثلة المتقدمة إما بدل ماذا؟ بدل أو، اللهم إنك تزيد إما ثانية، فتقول مثلا تزوج إما هندا وإما ماذا؟ وإما أختها، لأنها لابد أن تتكرر، لابد أن يتقدم واحدة مثلها. تزوج إما هندا وإما أختها، جالس إما العبادة وإما الزهادة. طيب مثلا تقول جلست، بدل الآية جلست يوما، جلست إما يوما وإما يومين، هذا يكون شك. والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.